بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب الأفعال. مناسبة هذا الباب أنه لما تحدث المصنف رحمه الله عن المعربات وأنها قسمان، اسم وفعل، ناسب أن يتحدث هنا عن الاسم والفعل، ولكنه بدأ بالأفعال. بدأ بالأفعال لماذا؟ لأن الحديث فيها أقل، لأن الحديث فيها أقل فلا يطول. ثانيا، لأن الأفعال عوامل في الأسماء، الأفعال عوامل تعمل في الأسماء، ومن هنا بدأ يتحدث عنها. فقال رحمه الله تعالى: باب الأفعال، أي هذا الباب نذكر لك فيه الأفعال، أنواعها وأحكامها الإعرابية على وجه الاختصار، لأن هذا المتن مختصر. فقال رحمه الله: الأفعال ثلاثة. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل هو الاستقراء، فالأحكام هنا في باب النحو والعربية هو الاستقراء، استقراء كلام العرب، ولا يوجد عندنا هنا أدلة من الكتاب والسنة على هذه الأحكام. ومن هنا تأمل النحويون في كلام العرب فوجدوا أن الأفعال ثلاثة. هم نظروا في الزمان الذي تقع فيه الأحداث، فوجدوا أن الزمان من جهة وقوع الأحداث فيه ثلاثة أقسام: الأفعال جمع فعل، والحدث في اللغة، والفعل في اللغة ما هو؟ ها؟ الفعل في اللغة هو الحدث، أليس كذلك؟ والحدث يقع في الزمان، فهذا الحدث إما أن يكون في زمان، وقع في زمان مضى، نعم، أو في زمان سيأتي، أو في زمان حال الآن، أو أنت حال فيه، وهو الزمان الحاضر. فصارت الأفعال من هذه الجهة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. والنصوص تؤيد هذا التقسيم، فهنالك نصوص إذا تأملتها تجد أنها تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة. فمثلا قول الله عز وجل: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. له ما بين أيدينا، يعني إيش؟ الذي أمامنا وهو المستقبل. وما له ما بين أيدينا وما خلفنا وهو الماضي، وما بين ذلك وهو الزمان الحاضر الذي أنت فيه. فهذا شاهد. واسمع قول زهير ابن أبي سلمى الذي يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، في معلقته الشهيرة يقول: أعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. تجدون، تأملوا هذا البيت، تجدوا أنه أشار إلى الأزمنة الثلاثة: وأعلم علم اليوم اللي هو الزمان الحاضر، والأمس قبله الذي هو الزمان الماضي، ولكنني عن علم ما في غد وهو المستقبل عمي، لأن علمه موكول إلى الله عز وجل. واضح من ذلك؟ طيب، إذا قلت كتب، متى وقعت الكتابة وهي حدث؟ في الزمان الماضي. إذن كتب فعل ماض. طيب، وإذا قلت محمد يكتب، المعنى أنه يكتب الآن في هذا الزمان الحاضر الذي أنت فيه. وإذا قلت لك أكتب، فالمعنى إيش؟ أكتب في الزمان الذي يلي الأمر، يعني بعد أن تسمع مني الأمر أكتب، أي في الزمان المستقبل. واضح من ذلك؟ طيب، ولهذا قال المصنف رحمه الله: الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة: ماض هذا الأول، ومضارع، وأمر. ماض وهو ما دل على زمن، ما دل على حدث مقترن بالزمان الماضي، مثل له بقوله ضرب، ضرب يعني في زمن مضى. ومضارع وهو ما دل على حدث في الزمن الحاضر، ومثله أو مثاله يضرب، يضرب. وأمر وهو ما دل على طلب حدث في الزمن المستقبل، اضرب يعني افعل هذا الضرب، بعد أن تسمع أمري اضرب. طيب، فهذه هي الأفعال الثلاثة بأمثلتها: الرحمن، نام فعل ماض أو مضارع أو أمر، فعل ماض. نعم. طيب، ثم بدأ يتحدث عن أحكامها الإعرابية، وهذا هو المهم في الدرس. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يريد رحمه الله مبني على الفتح، مبني على الفتح، وهذا بالإجماع أنه يبنى على الفتح. ضرب، أكل، شرب، دحرج، استسلم، يعني سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فهو مبني على الفتح أبدا. نعم، ما لم يتصل به شيء يعدل به عن هذا البناء، مثل ماذا؟ مثل ضمائر الرفع المتحركة، نحو ضربت، ها، ضربت. ما الذي حدث به يا طارق؟ ضربت، وش صار الآن؟ صار مبنيا على السكون. لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل، هذا ضمير الرفع. طيب، ومثل ذلك ضربوا. ضربوا هل هو مبني على الفتح يا يعقوب الآن؟ لا، مبني على ماذا؟ ها، ضربوا مبني على الضم لاتصاله بهذا الضمير، ضربوا. طيب، إذن هذا هو الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا حتى يتصل به ضمير يعني رفع متحرك فيعدل أو يعدل به، يعدل بحكمه عن البناء على الفتح إلى شيء آخر إما السكون أو الضم. قال والأمر مجزوم أبدا، الأمر فعل الأمر مجزوم أبدا، هذا على مذهب الكوفيين والمؤلف منهم ولا لا؟ كم مر معنا من مصطلح يدل على أنه كوفي؟ مر معنا مصطلحات نسيتم؟ يعبر بالخفض وهذا مصطلح كوفي، يمكن الأسماء الخمسة، يمكن الأسماء الخمسة، يمكن، لكن مر معنا. طيب اضبطوها أنتم حتى يعني يؤكد ما قيل عنه من أنه كوفي كما ذكر ذلك السيوطي في بغية الوعاه. طيب قال والأمر مجزوم أبدا، نقول هذا على مذهب الكوفيين وهو أن الأمر مجزوم أبدا. والقول الثاني وهو قول البصريين أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. ما نقول مجزوم بالسكون وإنما نقول مبني على ما يجزم به مضارعه، كما قال الناظم يقول والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم. والأمر مبني، أبى أقول لك، على ما يجزم، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم، لأن الأمر إذا قيل أنه مجزوم صار معربا، والصحيح أنه مبني، أنه مبني يعني هو في من قسم المبنيات وليس من المعربات كما سيأتينا الآن في التطبيق. يقول إذن هو مبني على ما يجزم به مضارعه. طيب الفعل المضارع، انظر كيف يجزم، والأمر يأخذ حكمه. يقول فإذا قلت الآن اكتب، فنقول هذا فعل أمر إيش؟ مبني على السكون. طيب وإذا قلت لكما اكتبا الدرس، اكتبا الدرس، هذا مبني على ماذا طارق؟ مبني على حذف النون والألف فاعل. إذن اكتب هذا لو جعلناه فعلا مضارعا لم يدخل عليه شيء. تقول الطالبان يكتبان الدرس، فيكتبان فعل مضارع مرفوع بإيش؟ بثبوت النون والألف فاعل. اجزم هذا المضارع، الطالبان لم يكتبا الدرس، فيكتبا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. إذن الأمر مثله، فالأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه. طيب، فالفعل إذن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. طيب، الآن الفعل المضارع يا جماعة انتبهوا، تذكرون ماذا قلنا؟ الفعل المضارع من قسم المعربات، أليس كذلك؟ من قسم المعربات كما سيأتينا الآن. طيب، فعل الأمر والماضي من المبنيات. طيب، فعل الأمر الأصل أنه مبني على السكون، مبني على السكون، إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. طيب، إذا كان معتلا يكون إيش؟ ما يكون إعرابه؟ ها، على حذف حرف العلة. فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر، مثل أضرب، أكتب، نعم، قل، نم، فإنه يكون مبنيا على السكون. فإذا كان آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة. مثل ماذا؟ إذا قلت لك مثلا اسعى في تحصيل الخير، اسعى. أنت شو اسمك؟ محمد؟ محمد أعنب، اسعى، فعل أمر مبني على إيش؟ ها؟ أي نعم، مبني على حذف حرف العلة. كيف تكتب اسعى؟ أي نعم، ألف وسين وعين بلا حرف علة. طيب، بحذف حرف العلة، اسعى. طيب، وهكذا إذا قلت أدعو ربك، أدعو ربك، أعرب لنا يا مفلح، غير النغمة الموسيقية يا أستاذ، الجوال هذا موسيقى، غير النغمة، بارك الله فيك، أدعو. نعم، إيه، مبني نعم على حذف حرف العلة، صح. طيب، وهكذا إذا قلت لك ارمي، ارمي العدو، معاذ، ارمي، فعل أمر مبني على، مبني على حذف حرف العلة، الياء. طيب، وهكذا لو كان الفعل مسندا إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع، كما إذا قلت مثلا اكتبا الدرس، كما قلنا، فاكتبا فعل، فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف النون، والألف فاعل. طيب، فخلاصة الكلام أن فعل الأمر يبنى على السكون ما لم يكن آخره حرف علة، وما لم يسند إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، كما إذا قلت مثلا يا هند قولي الحق، قولي، قولي يعقوب أعرب، أو قولي، نقول قولي الحق ولا قولي؟ نعم، والياء والياء فاعل صح. صومي رمضان فالياء فاعل، وهذا نقول فعل الأمر مبني على حذف، مبني على حذف ايش؟ حذف ها في صومي رمضان، حذف النون، أصلها تصومين، أصلها تصومين، أنت تصومين، فتصومين لو قلنا أنت تصومين رمضان، تصومين فعل مضارع مرفوع بإيش؟ وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، فجزمه يكون بحذف النون كما مر معنا في الأفعال الخمسة. قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. الفعل المضارع هذا هو الثالث من الأفعال، ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهذه الزوائد الأربع تسمى أحرف المضارعة، تسمى أحرف المضارعة. يجمعها قولك أنيت، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت بمعنى أدركت، بمعنى إيش؟ بمعنى أدركت. هذه أحرف المضارعة، مثل ماذا؟ كما إذا قلت الهمزة مثل أكرم، أنا أكرم الضيف، ها أكرم، والنون مثل نحن نزور الأصدقاء، فنزور فعل مضارع. ما الدليل على أنه مضارع؟ حرف النون. وأكرم دليل أنه مضارع حرف الهمزة. طيب، والياء كما إذا قلت محمد يسعى، يسعى في الإصلاح بين الناس، فيسعى فعل مضارع لأنه مبدوء بالياء. والتاء أنت تقول الحق، تقول فعل مضارع بدليل ابتدائه بالتاء، بدليل ابتدائه بالتاء. لكن انتبه، هذه الأحرف أحرف المضارعة يجب أن تكون زائدة عن أصل الفعل، فإذا كانت في أصل الفعل موجودة من أصل الفعل فإنها لا تدل على أنه فعل مضارع. مثل ماذا؟ مثل يأس مثلا، يأس هذا مبدوء بحرف الياء، هل هو مضارع يا أحمد؟ لماذا؟ طيب قال لك واحد هذا مبدوء بالياء، وش تقول؟ لأن الياء من أصل الكلمة ليس حرفا زائدا، وحروف المضارعة زائدة. طيب، والفعل المضارع من يائس ما هو؟ ييأس. أفلم ييأس الذين آمنوا. طيب، وكذلك الهمزة في قوله في حروف المضارعة تكون زائدة كما قلنا في مثلا أكرم، نعم أنا أكرم الضيف. طيب، قوله تعالى فأزلهما الشيطان، أزلهما، من يعرب هذا؟ أنت تعرف أزلهما الشيطان؟ أعرب أزلهما. فعل ماض صح. لماذا طيب ما كان، لماذا لم يكن مضارعا مع أنه مبدوء بالهمزة؟ إيش تسمى هذه الهمزة؟ هذه ما تسمى همزة المضارعة، نعم، وليست من أصل الكلمة، لأن الفعل أصله زل، يزل. إيش تسمى الهمزة هذه يا جماعة؟ تسمى همزة التعدية، تسمى همزة التعدية. أزلهما يعني أوقعهما في الزلل. والفعل المضارع يزل، زل يزل. إذن أزل هذا فعل ماض، والهمزة للتعدية، فانتبه لا يشكل. طيب، قال وهو مرفوع أبدا، هذا المهم هنا، مرفوع أبدا. وهذا بالإجماع أن الفعل المضارع مرفوع أبدا، ومر معنا أنه معرب، أنه معرب خلافا للأمر والماضي. وهذا الفعل المضارع جعلوه من قسم المعربات، لأنه شبيه بالاسم، شبيه بالاسم. وقلنا لكم إن هذا الفعل المضارع لشبهه بالاسم جعلوه معربا، والمضارعة هي المشابهة، نعم. ومن هنا قيل للأخوين من الرضاع لمن ارتضع من لبن واحد أخواني، لأنهما ارتضعا من لبن واحد أو من ثدي واحد. والمضارعة والارتضاع مأخوذ من مادة رضع، وهي المشابهة. طيب، يشبه الفعل المضارع يشبه الاسم في الحركات والسكنات، وقلنا لكم يضرب هذا مضارع، يشبه ضارب اسم الفاعل، يشبهه في الحركات، كلاهما أوله مفتوح والثاني ساكن والثالث مكسور والرابع مرفوع، ضارب يضرب، صح. وقلنا يشبهه أيضا في دخول لام الابتداء وما أشبه ذلك. فالفعل المضارع حكمه يا محمد أنه مرفوع أبدا، مرفوع أبدا بشرط، نعم، تجرده، نعم، بشرط تجرده من الناصب والجازم، وبشرط عدم اتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، وتجرده من نون النسوة، صح، لأنه إذا اتصلت به نون التوكيد صار مبنيا على الفتح، لا يسجنن ولا يكونن، وإذا اتصلت به نون النسوة صار مبنيا على ماذا؟ على السكون. قال تعالى والمطلقات يتربصن، وقال ولا يحل لهن أن يكتمن، يكتمن فعل المضارع مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. والنون ما إعرابها يا أبا سارة؟ فاعل، صح. طيب، قال رحمه الله وهو مرفوع أبدا، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، صح؟ فإذا دخل عليه ناصب صار منصوبا، وإذا دخل عليه جازم صار مجزوما. نعم، كما إذا قلت مثلا قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من؟ محمد، أعرب لنا من يعمل، من شرطية. نعم، فعل يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. أحسنت. لماذا لم يرفع كما قال مرفوع أبدا؟ لدخول الجازم عليه. طيب،